وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو التعليقات على عمدة الأحكام الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وصلنا إليه. ها؟ باب الوتر. حديث الأول عن عبد الله بن عمر قال الحافظ عبد الغد المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ليل وأوسطه وأخره فانتهى وتره إلى السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. قال السعد رحمه الله تعالى الوتر ضد الشافعي، وفي اصطلاح الشارع فعل الوتر فيما بين صلاة العشاء الأخيرة والفجر، ويدخل وقته بعد صلاة العشاء ولو جمعت مع المغرب تقديما، لأن الاعتبار الصلاة الاعتبار ايه؟ الاعتبار السلف، حيثما شرعت الصلاة يبقى هي العصر اللي هي العشاء شرع الايه؟ الوتر. ولهذا إذا جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم كان يكون ذلك في السفر أو يكون في المطر شرع لك أن توتر ايه؟ أن توتر بعد العشاء ولو صليت العشاء جمع تقديم. يبقى المعتبر هنا ماذا؟ المعتبر هنا صلاة العشاء وليس وقت العشاء، المعتبر هنا صلاة العشاء وليس وقت العشاء. وقوله في حديث ابن عمر سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، الحديث يحتمل أنه سأله وهو يخطب أو أنه جالس عليه فقط، يعني جالس أمامه يعني. وهذا عام لقيام الليل والوتر، فلهذا أجابه عنهما في صلاة الليل. وفيه أنه ينبغي إجابة السائل في أي حالة كان، خصوصا إذا حضره أحد لأجل أن ينتفع السائل والسامع ما لم يتبين أنه متعنت، يعني يلزم العالم إجابة السائل، لأنه إذا لم يجبه فقد كتم علما، فإذا سئلت عن سؤال أجب، اللهم إلا إذا كان هذا السائل هذا متعنت في سؤال ما يريد التعلم، إذا ما يلزمك، لأنه ما يريد العلم ولا الهدى، إنما يريد شيئا في رأسه. ويلحق بذلك أيضا إذا كان السؤال يؤدي، إذا كان الجواب يؤدي إلى فتنة، كأن يستدرج أحد العلماء في سؤال معين لو أجاب به الآن حصلت فتنة عظيمة، ويمكن تأخير الجواب لوقت آخر، أو يكون الجواب قد علم مسبقا عن العالم وانتشر ذلك واشتهر، فقد يعتذر عن الجواب إذا كان كذلك، إذا كان تترتب على ذلك فتنة وقول معروف وهيترتب على ذلك فساد عريض، يبقى حينئذ يمكن أن يعتذر عن الإيه؟ عن الجواب. لكن هناك فرق بين الاعتذار عن الجواب وبين كتمان العلم، بين الاعتذار عن الجواب وبين الكذب على الله ورسوله. فإذا الإنسان مثلا حصل أمر يستوجب ألا يجيب، هذا الشيء ممكن يسكت، أما أن يجيب بخلاف الشرع موافقة للسائل ويغير اعتقاده من أجل هذا، فهذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا يسأل الرجل سؤال يراد به الاستدراج في مثلا قضية كفر أو قضية كذا أو كذا إلى آخره، لو سئل مثلا هل ترى أن تارك العمل مثلا عمل جوارح تراه كفرا، وإنما استدرج بك بهذا السؤال ليقال بأن هذا يكفر عموم المسلمين، وصرت بين يدي السلطان وسئلت عن هذا، فكيف تجيب؟ أنت لو قلت لقال خاص شفت قلنا لك أن هذا يكفر الحاكم الأمة وهذا مكفش بك يكفر الحاكم، لكن جاء لك بمسألة الإيمان مثلا فماذا أنت قائل؟ فقلت له أنا أقول ما قال الله ورسوله، الإيمان قول وعمل، قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فتقول هذا الكلام وهذا الكلام حق، تفصيل هذا الكلام لا يعي إلا فبقى أنت هنا لبست أم لا؟ لا ما لبست ولا كذبت، الإيمان قول وعمل، لكن هل لك أن تقول لا ليس بكافر من ترك العمل أو كذا ليس بكافر مثلا يعني، وتقول هذا لا هذا ليس بكافر وكذا، هذا كذب ولا يجوز لك أن تقول، ولا يجوز لك أن تقول. فإذا قد يعدل الإنسان عن الجواب لعمومات أو يسكت، تسأل فتسكت. وشيخ الإسلام وضع هنا هذه القاعدة في كتاب منهاج السنة التي أقولها الآن، أنه فرق بين النفاق وبين السكوت، بين الكذب وبين السكوت. قد يسكت الإنسان عن بيان المسألة إذا خشي شيئا، لكن لا يكذب فيقول بخلاف ما في قلبه، فإن قال بخلاف ما في قلبي لا يجوز، إلا في حالة واحدة ألا وهي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، تكره على القول أنك تقول كذا، لأن حينئذ ما فيها تلبيس، لأن المكره لك يعلم أن اعتقادك على خلاف هذا ويكرهك على هذا الأمر. وعليه هذه القاعدة النفيسة يتبين لنا بها ضلال الحزبيين، وإن دعوا السلفية وإن ادعوا السلفية حينما يخرجون على القناة الفضائية يقولون ما لا يعتقدونه زعموا، ويقول لا احنا بنقول هذا لنهرب من اسئلة العلمانيين وكذا 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 الى اخره. اولا من الذي اضطرك الى ان تجلس مع العلمانيين؟ هذه واحدة. الامر الثاني انك حتى لو جلست مع العلمانيين، العلمانيين عندك عمومات او عندك اعتذارات مثلا، لكن ان تقول لا لا ولاية المرأة عندنا ولا فيها شيء، لا لا الديمقراطية مش كذا، في اليات ديمقراطية وفي ديمقراطية، لا 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 ما نتكلمش عن الجزية، ما في حاجة اسمها جزية، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية وما أخذ في خيبر لم يأخذ منهم جزية وبعد ذلك أخذ الجزية فيترك ويأخذ مثلا، هذا كله كذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا تعذر فيه، إنما قد تسكت، قد تجيب بعمومات لا تخالف الأصل، أما أن تقول بخلاف الحق فأنت كاذب. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وعليه، فقول الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس ما في شر إلا أن تتقوا منهم تقاه. ما التقاه؟ أنك تسكت. أما أن تعمل بخلاف المشروع أو تقول خلاف المشروع فليست هي التقية الصحيحة المشروع، لكن عندك تورية وعمومات وعندك سكوت. أما النطق بخلاف الحق وبخلاف ما يكون في قلبك فإن ذلك من الكاذبين. وهذه قاعدة نفيسة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى متى تقول خلاف الحق؟ إلا من يكون قلبه مطمئن بالإيمان. خلاف هذا ما تقول، لكن ممكن تسكت، ممكن توري، ممكن عندك مباحات أن تقول هذا أو ذاك، عندك أربعة أمور ممكن تقول واحدة منهم، فقلت في هذا الموضع كذا وقلت في موضع آخر كذا، فهذا حق وهذا حق، أو هذا مباح لك وهذا مباح لك. أما أن تنطق بغير حق فلا. ولهذا لا عذر لأحد يتكلم بخلاف الحق، بخلاف ما يعتقد، لكن كما قلنا قد يسكت وقد يوري، ها؟ وهذا هي هذه التقية التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما أن يقول بخلاف هذا لا، فلا يعمل ولا يقول بخلاف هذا. فهذه مسألة تحل لك أو تجيب بها عن استشكالات عديدة يمكن أن تحصل في هذا الباب أو في هذا المضمار. تباتم إخواني، يعني مثلا هل واحد مثلا واقف قدام الإخوان مثلا، يعني لو صاروا مثلا واحد محافظ ولا واحد كذا وجابك بقى أنت تقول لي في الإخوان وأنت مش عارف إيه وإيه وإيه وإيه، فماذا أنت يعني فماذا تقول؟ تقول الإخوان لا مثلا أفضل جماعة، أحسن جماعة، مش عارف إيه وإيه وإيه؟ لا، ما تقول هذا أبدا، واخد بالك؟ لكن لك أمران: السكوت والإيه والتورية. السكوت والتورية، إنك تسكت تقول والله اعذرني من هذا الجواب أو كذا، أو أنا مثلا بعتذر عن هذا الجواب، أو إنك أنت توري فتذكر مثلا حسنة فيهم هي حسنة بالفعل مثلا وتسكت. أما أن تقول لا هذه الجماعة كيت وهذه الجماعة كيت وهذه الجماعة كيت، فلا يجوز لك هذا، لا يجوز لك هذا. الله لا يبتلينا يعني سبحانه، ولكن إيه إيه نعم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء عدو، فإذا لقيته منهم فاصبر. إيه هو لو سألنا هل هو من أهل السنة أو ليس من أهل السنة، يعني لو قالهم من أهل السنة أو ليس من أهل السنة، نقول عندهم سنة، ففي أشياء عندهم فيها سنة، عندهم سنة. أو إذا قصدت كلام شيخ الإسلام يعني أهل السنة في مواجهات كذا، بس هذه قد يعني يلبس بها، لكن تقول مثلا عندهم سنة. نعم. واحد التفسيرين قال: ما لم يتبين أنه متعنت. واحد التفسيرين في قوله تعالى في فتنة خلق القرآن حصل هذا، اللي يسكت واللي يوري، لكن ما في أحد قال لا من أمة السنة، ما في أحد قال من أمة السنة لا القرآن هذا كلا مخلوق، الله ما تكلم بالقرآن، يلا هات لي إمام كده، هات إمام قال هذا. لكن منهم اللي قال القرآن والتوراة والإنجيل الأربعة مخلوقة مثلا، ومنهم من سكت، لكن ما في أحد قال نعمة السنة كذا وكذا، لأن هذا سوف ينقل عنه. وأحد التفسيرين في قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، أنه سائل العلم، والصحيح أنه عام لسائل العلم والمال، وسائل العلم أولى بالدخول. وأما السائل فلا تنهر، فمن جاءك يسألك عن علم أجبه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد سائلا عن العلم، وقد جاء عند في الصحيح أن رجلا أتاه وهو يخطب فسأله، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ كرسيا وجلس وعلم الرجل. وقوله مثنى مثنى أي اثنتين اثنتين، والثانية تأكيد للأولى مثنى مثنى، وقد يكون بيان مثنى مثنى صلاة ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، وليس تأكيدا للأولى مثنى وخلاص، لا مثنى 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 هذا للبيان، أي صلاة الليل مثنى 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 وهكذا. مثنى مثنى طبعا تغني عن الثالثة، ما يقال مثنى مثنى مثنى، إنما مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين، فلما أقول ادخلوا مثنى مثنى فيدخل كل من في المسجد مثنى مثنى ولو كانوا مئة مثنى. نعم. وفي أن الأفضل لمن يرجو الانتباه أن يوتر من آخر الليل، لأنه كما ورد أن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، ومن يشك في الانتباه يسن له الوتر في أوله، لأن المفضول المتحقق خير من الفاضل المتوهم. تمام، دي قاعدة هي، المفضول المتحقق خير من الفاضل المتوهم. نعم، أنا لما يكون عندي شيء أوتر آخر الليل وأنام ولا أوتر، وأنا الغالب على ظن عدم القيام ولا أوتر قبل الزمان الفاضل آخر الليل والمفضول أول الليل، لكن الزمان الفاضل وآخر الليل معه ترك الوتر أو غلبة الظن، والمفضول معه تحقق الوتر، يبقى أقدم ماذا؟ أقدم المفضول المتحقق. هذه قاعدة طيبة، قاعدة إيه؟ طيبة جدا. نعم، مفضول وأفعله خير من فاضل لا أفعله. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. قالوا لأنه كان يدرس الأحاديث أو يدرس الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الليل، فكان لا ينتبه إلا لصلاة الفجر. وفي أنه لا بأس أن يوتر بواحدة، ولكن الأفضل لا يقتصر عليها إذا لم يكن له ورد غيرها، ولكن الأفضل يقتصر عليه إذا لم يكن له ورد إيه؟ غيره. يعني مثلا هيوتر بركعة فقط، لا جائز لكن الأفضل ألا يكون بواحد، يكون بثلاث مثلا. لكن لو كان له ورد غيرها يعني يصلي ثمان ركعات، ركعتان ثم ركعتان ثم ركعتان ثم ركعتان ويوتر بركعة، أو سنة العشاء ثم يوتر بركعة، لا بأس. فإن كانت وحدها بدون ورد يسبق فالأفضل والأكمل أن تصلي ثلاثة، وإذا كانت مع ورد سابق فلا بأس، فلا بأس. ولهذا قال النبي مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، فأوترت له إيه؟ يعني صلى الصلاة كله وترا، أوتر له ما صلى، لأنه بيصلي مثنى مثنى ودي شافة، فيصلى ركعة أوترت له ما صلى. وفي أنه ينبغي أن يكون الوتر آخر كل شيء، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل إيه؟ وترا، يبقى الوتر الآخر، الوتر وآخر الصلاة. هنا مسألتان تتعلقان بهذه بهذا الحديث. المسألة الأولى عدد ركعات قيام الليل، فإن النبي هنا لم يحدد عددا، لما قال مثنى مثنى، وقد جاء تحديد العدد من فعله صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة رضي الله عنها ذكرت 11 ركعة، وروى الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة والثلاث عشرة ركعة. وأما قول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، لهذا تنازع أهل العلم في عدد الركعات أيها الأكمل، وإلا فالكل متفق أيها هل يجوز خلاف 11 ركعة، وإلا فالكل متفق أن الأكمل والأفضل 11 ركعة، لكن على الصفة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عددا فقط بل من جهة العدد والصفة. فمن كان يصلي 11 ركعة طويلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلا خلاف بين أهل العلم أن هذا هو الأكمل والأفضل. السؤال بقى، هل يجوز زيادة على ذلك أو النقص عن هذا؟ هل يجوز زيادة أو النقص عن هذا؟ أما الزيادة فإن أهل العلم تنازعوا، فمنهم من قال يمنع الزيادة، والزيادة بدعة، قال الزيادة بدعة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه زاد، إنما النقص ثبت أنه أوتر بسبع أوتر بهذا. فأما الزيادة فهي ادعاء أكمل مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة 11 ركعة، لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقالوا فإن من قال بدعة، ومنهم من قال هذا جائز ولا إشكال فيه، واستدل بهذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشع لكم الصبح صلى واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد حد لهذا المثنى، قال مثنى 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 مثنى. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، وهذا محمول على الكمال والأكمل، وعليه فإذا كان سيزيد على هذا فلا بأس ولا حرج، وعليه عمل المسلمين في الصلاة من التراويح زيادة على 11 ركعة، فإنه في عصور الإسلام صلى منهم من صلى بهذا ولم ينكر عليه. شيخ الإسلام رحمه الله استدل على هذا بعمل المسلمين، وله ترجيح في ذلك، قال إن كان سيصلي الصلاة الطويلة صلى 11 ركعة، وإذا كان سيقصر في الصلاة يعني سيقصر في القراءة ويزيد في الركعات فلا بأس ولا حرج، فإن من المسلمين من كان يصلي 21 ركعة وهكذا. وهذا أيضا ترجيح مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، فقد رجح أيضا هذا أنه ينظر إن أطال القراءة اقتصر على 11 ركعة، وإن قصر في القراءة زاد على 11 ركعة، ولا دليل يمنع، وكل ما ورد هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما في فعله يحمل على الأكمل بصفته، فإذا كنت تقوى على الأكمل بصفته فلا شك أن هذا هو الأفضل، وإلا فيجوز لك الزيادة مثنى مثنى ثم توتر بإيه بركعة. وأما القول بأنها بدعة هذا قول يعني الحقيقة لا دليل عليه، ولا يحتاج إلى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أقوى. أما حكاية الفعل عادي، مثل مثلا عائشة رضي الله عنها تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان كله، فهل كان يصوم شعبان إلا قليلا؟ طبعا كله تحمل عليه إلا قليلا، لأنها قالت وما أتم صيام شهر إلا رمضان. طيب لو واحد صام شعبان كله يكون مبتدعا؟ لما خالف إلا قليلا هل يكون مبتدعا؟ هذه حكاية فعل، حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير جدا من حكايات الأفعال قد ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحمله على الأكمل والأفضل والأولى. أما مسألة الابتداع ويقال هذا عمل النبي، والنبي يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هل هو محمول على الأكمل الاستحباب ولا على الأوجب؟ عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قوله قال مثنى 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 مثنى، إذا قيل إن قول مثنى مثنى قد بينه بالفعل نقول على العين وعلى الرأس قد بينه بالفعل نعم، لكن السؤال هل يمنع الزيادة على هذا؟ إذا زاد عن هذا يمنع الزيادة حتى يقال بدعة، أم يقال الليل محل الصلاة مثنى مثنى؟ والأولى موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، الأولى موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. نعم، المسألة الثانية. نعم، من السلف ببدعية زيادة، هذا قول مشهور عن الشيخ الألباني من المتأخرين، أما من السلف القديم ما أعلم أحدا قال يعني بالبدعية، لكن هذا قول الشيخ الألباني مشهور عنه في هذا، وتبعه يعني كثير من طلاب العلم على هذا، قالوا بالبدعية، ما ندري هل يعني ما أعلم أحدا من السلف المتقدمين قال هذا بالبدعية، ما أعلم أحدا قال بالبدعية. نعم، كان إيه يشفع عادته، يشفع عادته، ولو خالف العادة بعض المرات لا يعمل بهذا، يشفع عادته، عادته ثلاثة بيشفع أربعة، عادته 11 يبقى يشفع 12. نعم. المسألة الثانية جعلوا آخر الصلاة وترا. طيب لو صلى الرجل ثم نام ثم قام قبل بعد ذلك قام قبل صلاة الصبح قبل الأذان، فهل يجوز له أن يصلي أم لا؟ لأن النبي قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نقول إذا صلى بعدما قام من النوم توضأ وصلى ركعتين سنة الوضوء أو دخل المسجد فصلى ركعتين تحية المسجد فلا بأس ولا حرج، أما التنفل والتطوع وغير ذلك نقول هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، ولكن هذا ليس بدعة أيضا ولكن هو خلاف السنة. فإذا قام الواحد مثلا يصلي ويريد مثلا يصلي قام قبل الفجر بساعة ويريد أن يقرأ هذا في صلاة، فنقول إذا توضأ صلى بركعتين وضوء جزءا جزئين. المهم ألا يعيد الوتر فلا يصلي وترين في ليلة، فإذا صلى وأوتر ونام وقام يصلي بعد ذلك فلا يعيد الوتر مرة ثانية. ودي مسألة نحتاجها في رمضان حينما يصلي الواحد التراويح وقد ينام ثم يقوم يتصحر معه ساعة أو كذا، فليحرم نفسه من الصلاة؟ لا، ما تحرم نفسك من الصلاة، لأن النبي قال ما قال لا تصلوا بعد الوتر، وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا الأفضل وهذا الأكمل، لكن ما قال لا صلاة بعد الوتر. فلو صلى الإنسان تحية المسجد أو صلى الإنسان سنة الوضوء وأطال ليستوعب الوقت كله لا بأس ولا حرج، المهم أن لا يوتر إيه وترين في ليلة واحدة. أذكر أول ما رحت الحرم كان 1412 أول ما سافرت كان يصلون في العصر الأخير التراويح ثم التهجد، فكانوا يوترون في الأولى ويوترون في الثانية، يوترون في الأولى والثانية، ثم بعد ذلك تقريبا من 1415 أو 16 اكتفوا بوتر واحد يجعلون في إيه في آخر الصلاة. قوله في حديث عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل، يحتمل أنه كان يصلي من أوله ووسطه وآخره إلى السحر، من أوله إلى السحر، من أوسطه وآخره إلى السحر، ويحتمل أنه أحيانا يوتر من أوله وأحيانا من أوسطه وأحيانا من آخره، يعني من كل الليل أوتر النبي من أوله ووسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. يحتمل هذا أنه كان يصلي من أوله ووسطه وآخره إلى السحر، يصل الأول بالصحو وهكذا، واحتمل أنه كان يوتر من أوله وأحيانا من أوسطه وأحيانا من آخره، ولكن الذي استقر عليه هو الوتر في آخره، وهذا هو الأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في الأول وأوتر في الوسط وأوتر في الأخير، لكن انتهى هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك إلى إيه؟ إلى أن جعل وتره في الصحو. ففيه أنه يجوز الوتر من أوله ووسطه وآخره، ولكن كما تقدم آخره لمن يغلب على ظنه الانتباه أفضل لأنه الذي استقر عليه. نعم. يلا استعدوا بقى كده من الليل 13 ركعة إلى آخره. الوتر أقله واحدة وأكثره 11، فإن أوتر بواحدة فظاهر، وإن أوتر بثلاث فالأفضل أن يسلم من الركعتين ويأتي بركعة بعد ذلك، وإن سردها فلا بأس، وإن سردها فلا بأس. وهذا أظن جاء في رواه الطحاوي رحمه الله تعالى من حديث عمر، من حديث عمر. وإن تشهد بعد الثنتين وقام ولم يسلم وأتى بالثالثة فلا بأس، إن تشهد بعد الثنتين وقام ولم يسلم وأتى بثالثه فلا بأس، وهذا لا نعلم فيه دليلا، هذه لا نعلم فيها أن يجعلك المغرب، هذه لا نعلم فيها دليلا، إنما الوارد حديث عمر وحديث ابن عمر. حديث ابن عمر في الصحيحين أنه كان يسلم من ركعتين ثم يأتي بركعة، وحديث عمر عند الطحاوي أنه كان يصل الثلاثة، وكل ذلك إن شاء الله يعني سنة، والأفضل أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بركعة. أما أن يصلي الثلاثة على هيئة المغرب يتشهد ثم يقوم ولا يسلم ويأتي بالثالثة، فهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. يعني ما يقال بدعة، يقال هذا خلاف السنة. وإن أوتر بخمس فالأفضل سردها بسلام واحد وتشهد واحد كما في هذا الحديث، إن ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس شيء إلا في آخرها. وإن تشهد وسلم من كل ركعتين جاز، يعني ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحد. وإن أوتر بسبع فكالخمس، يعني بقى بتشهد واحد. وإن أوتر بتسع فالأفضل أن يصلي ثمانا ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم، وهذا قد جاء عند مسلم. يبقى إذا صلى ثلاثا بتسليم واحدة جاز، ويبقى فيها التشهد واحد. الخمس بتسليم واحدة لا بأس وبتشهد واحد. السبع بتسليم واحدة لا بأس وبتشهد واحد. التسع بتشهدين، أو وإن سرد بتشهد واحد وسلام من واحد، أو سلم من كل ركعتين جاز. وإن أوتر بإحدى عشرة فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يأتي بالحادية عشر عشرة وحدها. وإن سردها بسلام واحد جاز. وقال بعضهم إن عائشة عدت مع الوتر سنة الفجر في هذا الحديث، اللي هي العدد بقى 13، لأن العدد المشهور 11 ركعة كما قالت في الحديث الآخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة. لا تسأل عن حسنهن، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. لكن هنا ذكر 13 ركعة، فقالوا هذا مع ركعتي الايه، مع ركعتي الفجر اللي هي سنة الفجر. وقيل ان عدت ركعتين كان يصليهما بعد الفراغ، بعد الفراغ من الوتر جالسا، ولا حاجة الى هذه التأويل. فظهر انه كان يصلي ثمان ركعات من قيام الليل ثم يوتر بخمس يسردها، يعني يصلي ثمان ركعات ثم يوتر بخمس، يبقى كده كام؟ 13، لانها قالت يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يعني يصلي ثمانا ثم يوتر بخمسة يكون المجموع 13. وهذا أيضا تأويل. يقول تتمة لا خلاف في مشروعية الوتر، ولكن اختلف هل هو واجب أو سنة مؤكدة. فقال بعضهم واجب، وقال بعضهم واجب على حملة القرآن فقط، لأن يعني كان يشير إلى الحديث يعني أهل القرآن أو تيره. ولكن الصحيح أنه سنة مؤكدة جدا جدا. طبعا ما اختلف في وجوبه يبقى لا أقل من كونه مؤكدا، لأنه لم يأمر به صلى الله عليه وسلم من سأله عن الفرائض، اللي هو لما قال سأل عن الصلاة فقال خمس صلوات في اليوم والليل، ولم يقل ست صلوات. ولهذا لما سأله العربي ثم أخبره عن الفرائض فلما ولى قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق، ولم يأمره بالوتر، فهو سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من داوم على ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي أن تقبل شهادته، أي لأن ذلك يسقط عدالته. طيب ما هو يبقى كده واجب بقى ولا إيه؟ رجل سوء يبقى واجب، وهل يقتضي رجل سوء يعني يأثم؟ لا، نقول لا واجب ولا يأثم. والمراد برجل سوء لما فاته من الخير، وقد يطلق الشر ويراد به فوات الخير، وقد يطلق السوء ويراد به فوات الخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. كيف يكون على شر وهو يصلي أصلا صلاة في جماعة؟ باعتبار فوات الايه، أجر الصف الأول. تنبيه، ورد أن الله وتر يحب الوتر، فلهذا استحب الوتر في النوافل، ووجب أن تكون الفرائض وترا، فالمغرب وتر النهار وهي وتر الفرائض، لأن الصلوات كلها شفع إلا المغرب، فإذا جمعت الصلوات كانت 17 ركعة وهي وتر، وأغلب الشرائع وتر، فالطواف وتر، والسعي وتر، والرمي وتر، والصلوات وتر فرضها ونفلها، فإن الله يحب أن يتعبد له بصفاته، فهو عليم، فهو عليم عليم، يحب العلماء، رحيم يحب الرحماء، صبور يحب الصابرين، عفو يحب العافين، وتر يحب الوتر، إلى غير ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أوتر، وإذا اغتسل أوتر، وإذا استنثر أوتر، فالوتر هذا يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم. من باب التعنيف له، وليس من باب ان يكون فاسقا، من باب التعنيف له. وقيل اصلا بان الرجل الذي واظب على صلاه الوتر هذا زاهد في الخير ويوشك ان يترك الفريضه، هذا الذي لا يصلي هذا يوشك ان يترك الفرائض نفسها. نعم. يا صفه. نعم. لا، الأربعة يعني مثنى مثنى، الأربعة باعتبار العدد لا باعتبار الصف. مثل النبي كان يصلي بعد ظهر أربعة، قبل ظهر أربعة، يعني ثنتان ثم ثنتان، نظر إلى العدد، نظر إلى العدد وليس إيه، وليس الصفة. مثل ما تسبح أنت 33، هل تقول سبحان الله 33 ولا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ يعني أنه كان يفصل بين الثمانية أربعة ويستريح ثم يصلي أربعة. هذا السائل يمكن اهتممت بقراءة السؤال لأنه لفت نظر، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحكم على الأمور بين الحق والباطل قد يكون فيه إجحاف، يعني لما احنا قلنا ماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني فأخونا يقول الحكم على الأمور بين الحق والباطل قد يكون فيه إجحاف، يعني انك تقول يعني يا حق يا باطل هذا فيه اجحاف. انما هناك الاحكام التكليفيه، الحرام والحلال والمكروه والمباح وكذا، فكيف نفهم هذا؟ نقول اولا الحكم بهذا ليس حكمي، انما الحكم بهذا حكم من؟ الله عز وجل. فماذا بعد الحق إلا؟ فهل جعل ثالثا؟ الثانية، الثانية، ما الحق وما الضلال؟ الأحكام التكليفية خمسة، والوضعية أضف إليها الصحيح والفاسد صار المجموع سبعة. فالحق الواجب والمستحب والمباح والصحيح، والباطل الحرام والمكروه والفاسد. فعادت الأحكام السبعة مش خمسة بس يا سيدي، السبعة إلى إيه؟ إلى حق وإلى باطل. لما خلي بالك احنا نقول حاجة بيبقى في بطننا بطيخة صيف، يعني خد بالك عم نقول حاجة بيبقى في بطننا بطيخة صيف. فلهذا نقول أولا الذي قال بأن الأمور حق وباطل هو الله وليس نحن. الثانية جعل الأمور حق وباطل ما يتنافى مع الأحكام التكليفية بل والوضعية، واخد بالك؟ لأن هذه الأحكام تسردها السبعة، وحط الشرك والتوحيد، وحط السنة والبدعة، وحط كل الأحكام اللي يا مقبولة يا مردودة، والمقبول بدرجاته والمردود بدرجاته، وليس المقبول بدرجاته يبقى حق متعدد، وليس المردود بدركاته باطل متعدد. هو باطل وحق، حق يدخل فيه واجب، يدخل فيه مستحب، يدخل فيه مباح، يدخل فيه صحيح. باطل يدخل فيه حرام، يدخل فيه مكروه، يدخل فيه فاسد. حق يدخل فيه توحيد، يدخل فيه سنة، يدخل فيه بر، يدخل فيه تقوى. باطل يدخل فيه شرك، يدخل فيه بدعة، يدخل فيه إثم وعدوان، يدخل فيه كذا. حق وهكذا، يبقى تعود الأمور إلى أمرين. فصدق ربي سبحانه وتعالى حين يقول هذا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى ليس إيه؟ إجحافا. يقول: ما هي ضوابط إسقاط الأحكام التكليفية على مستجدات الأحداث؟ فهم الشريعة، فهم النصوص، غوص الراسخين يسقط هذه الأحكام على الواقع. لأنه لا توجد مسألة على ظهر الأرض ليس لها الجواب الشرعي طالما متعلقة بالشريعة موجود. كل شيء موجود، حتى شرب الماء هذا لا تعلق، مباح، عرفت الإباحة بسكوت الشريعة عن ذلك فكان مباحا. مش لازم يأتي نص يقول ان عصير البرتقال مباح، لكن هل حرم؟ لا، يبقى مباح. لما حرم الله من الشراب الخمر المسكر صار ما عداه حلالا مباح. فكل شيء هكذا، يعني لبسك هذا اما نص مباشر نهي عن الإسبال، نهي عن التشبه، او غير مباشر. فيأتي الواحد يلبس لبسة المرأة، احنا منع عن التشبه، لبسة الكافر يبقى منع عن التشبه، وهكذا. فكيف اسقط؟ ما هي الضوابط؟ اضوابط فهم النصوص واستحقاق هذه النصوص، استحقاق اسقاط هذه النصوص على المعين وعلى الواقع. فنحن نحتاج الى امرين. الامر الاول النص ومعرفة النص. الامر الثاني اسقاط النص على الواقع، وده بيحتاج بقى العلماء الراسخين، قواعد الترجيح، فهم النصوص، فهم السلف، كل هذا الكلام. مثلا خذ على سبيل المثال، وهذا مما سمعته كثيرا، اللي يقول مثلا لا خروج على الحاكم الظالم، ده كان الحكام الزمنيين مش حكام النهارده، مش كده. كلمه النهارده وزمان ديت، كلمه اهل السعوديه واهل مصر، هذه اسمها عباءه واسعه، هذه يقولها من لا درايه له بشيء. إذ الاحكام لا تتعلق بهذه البلد دون هذه البلد، بهذا الزمن دون هذا الزمن، بل تتعلق الاحكام باوصاف. وجد الوصف في هذه البلد او في غيرها، وجد الوصف في هذا المكان او غيره. يعني يقول لك مثلا ما فيش عذر بالجهل في السعوديه، في مصر. السعوديه عارفين، مصر مش عارف. لا، يوجد الواحد عندنا في مصر بعض الافراد افضل من الاف الافراد واعلم الافراد هناك. فلو قلنا مصر السعوديه معناه ولا واحد في مصر هيعاقب، ولا واحد في السعوديه، ولا واحد في السعوديه هيعذر، ولا واحد في مصر هيعاقب. كيف انت اعلم من الف واحد في السعوديه؟ اجيب لك الف واحد في السعوديه. القاهره اعلم، فيها ناس اعلم ممن يعيش في الجنوب في السعوديه، في اماكن ما يسمعون عن هذا. الشرقيه عندهم التشيع منتشرا والسنه خفيه، وهكذا. فحينما يعلق الشارع يعلق على اوصاف. فحينما نقول هذا اسقطوا على الاحداث او النوازل، هذا يحتاج الى راسخين. قال تعالى: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. ايه؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى دي بتحتاج الى استنباط، تحتاج الى فهم، تحتاج الى بصيره، بصيره اهل الايه؟ اهل العلم. يقول: انا في عملي كداعيه في الاوقاف حتما ولابد من محادثه ومخالطه كل الوان الناس. اخ انا خايف من كل الوان الناس الصراحه. فما ضوابط مخالطه اهل البدع ومدى الصبر عليهم؟ لحديث: ان من يخالط الناس ويصطبر على اذاهم خير ممن لا يصبر عنهم او على اذاهم. الانسان بطبعه يخالط طبعا جميع الناس، خالط هذا وخالط ذاك وكذا. مساله بقى الضوابط مخالط اهل البدع، نحن نقول بالنسبه للدعوه دعوتك للجميع، لاهل البدع ولاهل السنه، للمشركين وللمسلمين، لاي احد، لليهود والنصارى واهل التوحيد. اما دعوتي فلكل احد، اذا وقع من السنه مخالفه قلت له انت بهذه مخالفه، واذا وقع وهكذا. اما الدعوه كما قلنا تبذل للناس، واما مساله مخالطه تقتضي موالاه وصحبه ومحبه وكذا، فلا يجوز ان تخالط اهل البدع. لابد ان تبتعد عنهم وان تفر من فراقهم من مجذوب، لا تجعله صاحبك، لا تجعله خلك وصديقك وزميلك، لا تجعله محل مجلسك واستشارتك، هذا ما يكون ابدا. انما انت تبلغه الدعوه، بلغه الدعوة لكن لا تصاحبه. وعلى هذا ما قاله السلف مثل ما مر معنا في قراءتنا لأثر عبد الله بن محمد رحمه الله تعالى، الأثر تذكر عبد الله بن محمد من الفرار من أهل البدع، وكما قال ابن سيرين: إما أن تقوم وإما أن أقوم. وإذا مرضت بمبتدع، إذا قابلك مبتدع ففر منه ولا تلقاه، بل ولا تسلم عليه ولا غير ذلك. يبقى أهل البدع لا يخالطون ولا إلى آخره. أما هل يدعون؟ يدعون طبعا، ما في أحد قال لا تدعو مبتدعا. النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على المشركين، على القبائل، على إلى آخره. كما قلنا الدعوة مبذولة لجميع الناس. أما المخالطة التي يعني حذر منها السلف، بل والترحم وإلقاء السلام وغير ذلك، هذا لا يجوز إلا إذا كانت هناك مصلحة في أنك تكلمه كلاما يعني في الدعوة، أو تدفع شره من باب، فهذا لك يعني. لو أنك لم تسلم على هذا المبتدع قد يترتب عليه ضرر في دعوتك وكذا، لا بأس بهذا. ولهذا النبي هاجر وترك، والبخاري بوب بابين في صحيحه: تحريم الهجر وجواز الهجر. نعم واضح كلامنا، نحن واضح كلامنا، كلامنا واضح. أما الجاهل يعلم، كما قلنا الجاهل يعلم، أنت تعلمه، علمته وعاند وأعرض وقال أنت من أنت وأنت كذا وكذا وكذا، من اللي قال لك أن الحق لابد أن يأتي من واحد من سكان القاهرة ولا من سكان الإسكندرية؟ من اللي قال لك يعني الحق يأتي ممن قال به؟ إنما إذا عاند وعارض فلا يجوز طبعا. الحق يقبل من أي أحد، يقبل إذا جاءك الحق من أي أحد، حتى لو جاءك من غير المسلم. قد جاء عند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن يهوديا قال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني نجمع بين مشيئة الله ومشيئة محمد صلى الله عليه وسلم بحرف الواو والعطف. فالنبي ماذا علمهم؟ شاء الله ثم شاء محمد، ثم شاء محمد. وقبل الحق حتى من إبليس لما قال لأبي هريرة والحديث في الصحيح: إنه أعلمك يعني آية، ثم قرأ عليه آية الكرسي وقال: فنك إن قرأتها لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. يقول: مدى تقليد العلماء وتخير الآراء في المسائل المختلف فيها مثل الانتخابات الرئاسية والذهاب إلى كذا، وأخذت برأي مجتهد وأمرت أهلي ورواد مسجدي باختيار رأي من شاء، في حين أن هناك من أعلام العلم نحسبه مثل المحدث الشيخ كذا وكذا وكذا إلى آخره. ظاهر ان انت يعني اول مره تحضر بقى، فالعلماء ودعمنا كذا مساله وهم يعيار ذلك. انا هقول لك يا سيد سؤال بسيط خالص، هنسيب الورقه ده هي في فندق السعيد. طيب هنسيب الورقه دي، انا وافتيك الان بان الرجل اذا طلق امراته ثلاثا جاز له ان يرجعها اذا عقدت على رجل وطلقها. لو عقدت على رجل ثم طلقها جاز أن ترجع الأول، فما تقول في قول هذا؟ أنا سأفتك بهذا الآن، ما تقول في هذا؟ لا يجوز. أحد يوافقني على أن يجوز؟ لا يجوز. طب هذا قال به بعض العلم، ها كيف ترد علي؟ أقول قال به علماء. ها طب هذا قال به ابن المسيب، ها أحسنت. يبقى هذا هو الكلام. ليست المسألة يا أخوانا ما نقول خلاف ما خلاف، إن هذا قال وهذا ما قال، إنما الخلاف المعتبر هو ما قام على ساق الدليل. وإذا قام على ساق الدليل خلاف معتبر، حينئذ نقول مسألة فيها خلاف. أدي واحد. الثاني أن يكون مسلكي مع هذه القضية مسلك علمي، أنا أنظر إلى خلاف أهل العلم وأبحث ثم ترجح لدي هذا القول فأقول به لأنه ترجح عندي، لا لأنني معتقد اعتقادا مسبقا ثم أقول بناء على هذا بهذا القول اختيار ليوافق معتقدي. الأمر الثالث، إذا كنت تتبع علماء في هذا القول يوم كذا، تمام، طيب هؤلاء أنفسهم قالوا فيما مضى لا يجوز، فما هو الدليل على ما مضى وما هو الدليل على الحال؟ كل هذا لابد ان تسأله قبل انك انت تقول انا هاخد من دول ودول. يعني مش مثلا هشام مثلا هذا يعني قليل العلم قليل البضاعة او كذا، والتاني مثلا رجل فيه رجل ضخم مثلا ورجل مثلا عالم او كذا، مفيش ليس انه هشام الضعيف في العلم هذا اذا قال قولا يبقى قوله على طول مردود، وفلان هذا الضخم في العلم يبقى قوله مقبول دائما ابدا. قد يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير. ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل الشجرات التي اسقطت ورقها حدثونا ما هي، وقع الناس في شجر البواد، قال ابن عمر وقع في نفسه ان النخل، فنظرت فاذا نصر القوم فاستحييت ان اقول، قال يا رسول الله ما هي، قال النخلة. فما محل قبول الامر عندنا ورده ما هو الدليل، يبقى نكون منصف. طيب شيخي ابن باز قال بالامس لا يجوز وقال اليوم يجوز، او من اكثر بالعلم عمل ايه لما قال شيخي وهو جليل هو لا خلاف عليه، لما قال بالامس يجوز على اي شيء بنى هذا، ولما قال اليوم يجوز على اي شيء بنى؟ انما خلاص انا مع الرجاله دول وخلاص، الرجاله دي كتير انا معاهم، يبقى احنا رجعنا الى القول بالاكثريه. يعني حتى الديمقراطيه دخلت كمان عندنا في ايه، في ترجيح مسائل علميه. لا، المسائل العلميه تقوم على ساق الدليل، على ساق الدليل. ابو بكر رضي الله عنه كان وحده يرى قتال المرتدين، والامه كانت مستشكله ذلك، كيف تقاتل قوما يشهدون لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ لكن الدليل كان مع من؟ كان مع ابي بكر رضي الله عنه. ولهذا قال عمر، شوف بقى طالب العلم هو بقى طالب العلم الذي ينبغي حل الخلاف، يقول فما هو الا ان شرح الله صدر ابي بكر لما راى فعرفت انه الحق. لأنه لما استشكل عمر كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذكر له أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة. الله ما ذكر الصلاة إلا معها الزكاة وهكذا، حتى نفرق هؤلاء بين الزكاة وبين الصلاة، وإن الزكاة من حق الإسلام إلا بحقها، وهذا من حقها. الإمام أحمد يرى هذا، ودولة المأمون ترى قولا، دولة المأمون ترى أن القرآن مخلوق، وأحمد يرى أن القرآن غير مخلوق، وهذا العقيدة الصحيحة. يبقى المسألة ليست بالكثرة، فلم يجي واحد يقول والله اختلف العلماء أنا أخذ بدول، لا، هي مش شروة، مش شروة، ولكن أنا أنظر الدليل فين. ثم لا سيما إذا كان العالم اللي بيختار اليوم كان بالأمس يخالف اختياره اليوم، يبقى لابد نعم بالامس كان يختار بناء عليه واليوم بيختار بناء عليه، ولا حرج ولا باس اذا انا بنيت مذهبي على دليل. انا قد افتي اليوم بان الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، وغدا قد افتي بان الطلاق ثلاثا يقع واحدا، يعني لو واحد طلق امراته لا انت طالق طالق طالق، قد افتي اليوم هذا ثلاثة، وغدا افتي من واحدة. انا لما قلت اليوم الطلاق ثلاثا ثلاثا يقع ثلاثا بنيت على دليل مثلا وهو أن الرجل طلق امرأته ثلاثة، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فلماذا أجعله أنا واحدة؟ لماذا أجعل أنا واحدة؟ وأقول بهذا أفتى عمر رضي الله عنه وقال لقد استعجل الناس في أمر كذا لو فيهم أنا، ثم قال لو أمضيناه عليهم، يعني اللي بيطلق ثلاثة خليه ثلاثة، لو أمضيناه عليهم ووفق على ذلك. فأنا بأفتي اليوم بين الثلاث يقع ثلاثة، ثم غدا وأنا أبحث في كتبي وأسمع إلى علمائي وجدت أن الطلاق ثلاثا وقوع ثلاثا خلاف السن، وأن الله لما ذكر الطلاق في كتابه قال الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، وليس مرتان يعني إذا أراد الواحد أن يطلق مرة قال أنت طالق طالق، ولكن الطلاق مرتان معنى مرة بعد مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بعض المرتين انتبه، لا تمسك معروف أو تسرح بمعروف، لأنك لو طلق فإن طلق اللي هي الثالثة بقى فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. وأستدل على ذلك بما جاء عند مسلم، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، واحد أعمل بما كان عليه النبي في عهده. يبقى أنا لما قلت اليوم بأن الثلاث يقعن ثلاثا قلت بدليل ما قلت بهوى. ولما رجعت عن هذا إلى قولي غدا خلافه رجعت بدليل. والشافعي كان له في القديم القول وكان له في الجديد القول، والاجتهاد قد يتغير وقد يخفى علي الدليل اليوم فعلمه غدا. أما أن أذهب إلى قول هذا لأن هذا يوافق، أنا عايز أنزل انتخابات مثلا يعني خلاص عايز أنزل، فهو هنا إيه ده الشيخ فلان والشيخ فلان أنا وراهم، ولما يجي الشيخ فلان ده بكرة يقولك لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، تقول لا أنت في السعودية ماليش دعوة بك أنت، ده واقع غير واقعي. قال لا هو كان من السعودية وقت ما كان بيقولك لا تخرج وبقى من مصر، أنت ما أخذت إلا بالهوى إلا بالهوى. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولهذا الفرق بين أهل السنة وأهل الهوى أن أهل السنة يعتقدون بعد الاستدلال، يوم يبص في النص فيه إيه ويعتقد، إنما أهل البدع يعتقدون ثم يستدلون. أنا داخل على القرآن باعتقاد مسبق، أنا عايز أقول إن الزاني والقاتل كافر، او ما اعمل بقى او ابص في المصحف ايه الايه اللي ممكن تساعد كده، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ايوه كده يبقى الكافر ايه يبقى القاتل كافر. طب والسنه بتقول ايه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ايوه يبقى الزاني كافر اهو. بس طب يا ابني تعالى اللي قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسموهم مؤمنين مع قتالهم، لا ماليش دعوه بيتي دي ماليش دعوه بيها. قال لا يعني انت اخذت من القرآن موافق. وده الحاصل في ظل أمة الإسلام الآن. ايه هي؟ انا عجبني الشيخ هشام فتواه النهاردة ماشية معايا. الشيخ هشام عالم الأمة. طيب بكرة الشيخ هشام فتواه مش ماشية معايا، الشيخ هشام عالم السلطة. فلو كنت معك فأنا الإمام المقتدى به، ولو كنت على خلاف قولك فأنا إمام السلطة، انا بتاع امن الدولة. طب انا كنت بتاع امن الدولة امبارح عشان انا بقول ايه ما نخش على الحاكم الظالم، اوعى تخرجوا عليه وتعملوا مظاهرات. تمام اليوم بقى لما انت هتبقى انت الحاكم بقى، وهاجي انا اقول مش هنخرج عليك لان لازم نعلم كده واعلم الأمة عدم الخروج عليك، هتقول لي برضه انا عالم سلطة ولا تقول انا العالم النحرير؟ ايوه اتبعوا الشيخ هشام وراه، خليكوا وراه، ده العالم اللي لازم بقى يتابع. وهكذا اذا فهمتم المساله يا اخوان. يبقى اذا خلاف اهل العلم لابد ان ننظر فيه بالايه بالدليل لا بالهوى. نكتفي بهذا القدر والله اعلم.